قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب ما يجزئ الأمية والأعجمية من القراءة. قال: حدثنا وهب بن بقية قال: أخبرنا خالد عن حميد الأعرج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والعجمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا فكل حسن. وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. أورد في هذا الباب أحاديث: رجل أعجمي، رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، دخل في الإسلام اليوم، هل يستطيع أن يقرأ فاتحة الكتاب كما يقرأها من دخل في الإسلام قبل مدة؟ وربما أنه يوجد بعض الناس بهم لكنة أو بهم غباوة لا يستطيع أن يقرأ. إذن هذا الذي لا يستطيع أن يقرأ أو الأعجم الذي دخل في الإسلام وهو لا يجيد فاتحة الكتاب، ما الذي يفعل؟ أيصلي أو لا يصلي؟ يصلي، لكن قبل أن يتعلم القرآن وقبل أن يجيد فاتحة الكتاب علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يذكر الله تعالى بهذا الدعاء ريثما يجيد قراءة القرآن، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. لذا قال: باب ما يجزي الأمية. الأمي نسبة إلى الأمية، وهو الذي لا يقرأ ولا يكتب، كأنه رجع إلى حاله يوم ولدته أمه، هذا يقال له أمي. الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، ولا شك أن الأمية عيب وعار، لا سيما في هذا العصر. نحن الآن في عصر علم ونور وازدهار وما إلى ذلك، فالأمية عار وعيب إلا في شخص واحد، فإنها تعتبر إعجازا له وتعتبر مكرمة له، ألا وهو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولد في مكة، المجتمع العربي في ذلك الوقت كله أمي، لا يقرؤون ولا يكتبون. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم غالبهم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، أبو بكر يقرأ ويكتب، عمر يقرأ ويكتب، عثمان يقرأ ويكتب، علي بن أبي طالب يقرأ ويكتب، جماعة قلة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم يقرؤون ويكتبون. وأول رائد لإزالة الأمية في العرب صاحب هذا القبر، هذا أول رائد في السنة الثانية من الهجرة، وقعة بدر، وقتل 70 من صناديد العرب، صناديد قريش، وأسر 70 وأتي بهم إلى المدينة مكبلين بالأغلال بالسلاسل والحديد. وكان هؤلاء الأسرى أعداء لله ولرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وحكم الأسير إما أن نقتله وإما أن نمن عليه وإما أن نأخذ منه الفداء، هذا حكم الأسير في الإسلام. إن شاء الإمام من عليه وعاد إلى أهله، وإن شاء الإمام السلطان الوالي الحاكم أخذ منه الفداء، نقول نأخذ منه 20,000 ريال 100,000 ريال ويعود إلى أهله، إن أتى بالمال عاد إلى أهله. وإما أن يقتل، فالنبي عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة في شأن أسارى بدر الذين أسروا يوم بدر، اختلف المستشارون، أبو بكر قال: يا رسول الله هؤلاء قومك وأهلك، من عليهم اتركهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله أنا عندي رأي، هؤلاء أعداء الله وأعداء رسول الله، سلم كل واحد منا قريبة، أنا سلمني أخي زيد أقتله، أبو بكر سلمه ابنه يقتل، علي بن أبي طالب سلم قريبة، العباس ومن شهد يقتلهم ونرتاح من هؤلاء النتنة. هذا رأي عمر الشديد في الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مال النبي إلى ناحية الفداء، وهذا موضع الشاهد في ذكر هذا الخبر، ليسلم كل واحد منكم كذا وكذا وينطلق. والذي ليس لديه مال، فقير ليس عنده مال، يعلم 10 من صبيان المدينة، 10 من أبناء المدينة يتعلمون القراءة والكتابة، لأن العرب أميين لا يقرؤون ولا يكتبون. فصار الأسارة الذين لا يجدون مال الفداء يعلمون 10 10 10، كثر العلم في صبيان المدينة رضي الله تعالى عنهم. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نزل القرآن مخالفا لرأي أبي بكر ومخالفا لما وقع من طلب الفداء. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدفن في الأرض، بمعنى لو أخذتم برأي عمر وقتلتم هؤلاء النتنة كان أولى. الشاهد في الكلام أن النبي الرائد الأول بعدما أتى إلى طيبة الطيبة صلوات الله وسلامه عليه وأقام بها وصارت المدينة عاصمة الإسلام الأولى، ماذا صنع؟ بدأ يعلم الشباب القراءة والكتابة. من الشباب الذين كانوا يكتبون للنبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر يعتبر شاب كان يكتب لرسول الله، زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، زيد بن ثابت شاب أنصاري تعلم القراءة والكتابة يكتب للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا نزل الوحي على رسول الله تعالى يا زيد اكتب، يكتب للنبي القرآن. بعد ذلك خطى النبي خطوة أخرى، قال لزيد بن ثابت يا زيد، قيل للنبي عليه الصلاة والسلام أنت تكتب كتب إلى بلاد الروم وإلى بلاد فارس، وهؤلاء لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوم، اتخذ ختم. هذه الكتب بالعربية تأتي كتب من اليهود وغيرهم بالعبرية، أمر النبي زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا الشاب أن يتعلم اللغة العبرية، تعلمها في 7 أيام أو 17 يوم حتى يكون مترجما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب هذا يسمى أمي. النبي أمي، نعم أمي، ولكن أمية النبي عليه الصلاة والسلام عز ومجد وفضل وإعجاز، أتى بما لا يستطيع أن يأتي به فطاحل الفصحاء والبلغاء، أعجزهم الله تعالى بالوحي الذي أنزله على رسول الله. هذا الذي أتى به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ليس من عندي وإنما من عند الله تبارك وتعالى، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين، تحداهم الله تعالى بأن يأتوا بسورة ما استطاعوا، تحداهم الله تعالى بأن يأتوا بعشر آيات ما استطاعوا، بآية ما استطاعوا، حتى مثل هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، 3 آيات إنا أعطيناك الكوثر، خبر عما تفضل الله جل وعلا به على هذا النبي الكريم، أعطاه نهرا في الجنة يسمى الكوثر. هذه الآية الأولى، فصل لربك وانحر، جملة أمرية بها أمر، صل لربك وانحر، إما معنى وانحر ضع يديك على النحر، أو وانحر أنك إذا ما كان العيد انحر الأضاحي وتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. خبر آخر إن شانئك هو الأبتر، الأبتر الذي لا ولد له ولا يولد له، فشانئك يا محمد ومبغضك يا محمد هو الأبتر الذي يقطع الله وقطع الله دابره. لن يستطيع عربي مهما أوتي من الفصاحة والبلاغة بأن يأتي بآية أو بسورة كهذه السورة الصغيرة، لن يستطيع. أتى مسيلمة الكذاب عليه لعنة الله، أراد أن يحكي القرآن وأتى بآيات مضحكة يضحك منها الصبيان قبل الكبار، والله جل وعلا تحداهم وعجزهم بهذا الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذبوا وقالوا إنما يعلمه بشر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب كان يجلس في مكة عند رجل رومي قين صايغ، قالوا هذا الرومي الصايغ هو الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم هذا القرآن. رد الله تعالى عليهم هذه الدعوة وهذه الفرية وهذه الكذبة. قال الله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذا الرومي الذي يجلس عنده رسول الله صلوات الله وسلامه عليه رجل أعجمي، لسانه أعجمي وليس بعربي، وهذا القرآن الذي أنزله الله تعالى على هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه عربي. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وليس كل ما كان بلغة العرب فيه البلاغة وفيه الفصاحة وما إلى ذلك. اسمع آية من قرآن سلمة مسيلمة الكذاب، اسمع آية: يا ضفدع يا ضفدعين نقي ما تنقين، نصفك في الماء ونصفك بالطين. حتى الصبيان يضحكون على هذا، هذا ليس بقرآن من عند الله تبارك وتعالى. إذن الأمية في رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت مجد وعز ودلالة واضحة على أنه لم يأتي بهذا القرآن من عنده، وإنما أتى بهذا القرآن من قبل الرب تبارك وتعالى. لا إله إلا هو. أذكر قصة: أتى رجل طبيب من قبل اليمن مشهور بأنه يقرأ على المرضى ويقرأ على من أصيب بمس، فلما أتى إلى مكة سمع العرب وقريش يذمون النبي صلى الله عليه وسلم: هذا محمد ساحر، هذا محمد مجنون، هذا محمد أتى ليفرق بيننا، محمد سب آلهتنا وما إلى ذلك. فأراد هذا الرجل الكريم أن يتطوع ويعالج رسول الله، إذا كان به مس أو به شيء يرقى يقرأ عليه وهو مجيد جيد في هذا الباب. أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد قد بلغني عنك كذا وكذا وأنا ممن يرقى يقرأ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأتوب إليه وأعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بمجرد أن سمع الرجل هذا الكلام آمن برسول الله، عرف أن مجنون لا يأتي بهذا. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأتوب إليه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما مدح نفسه، ما مدح سلطان، ما مدح وزير أمير، ما مدح عشيرته، ما مدح قومه، وإنما أثنى على الله، مجد الله، عظم الله، كبر الله، سبح الله، لا إله إلا هو. علم الرجل يقينا بأن هذا الكلام لا يصدر من معتوه مجنون مسحور، وإنما يصدر هذا الكلام ممن يمده الله بالمدد من عنده، فكان ذلك سببا لدخوله في الإسلام. إذن الأمي الأعجمي، الأعجمي غير العربي، يقال له أعجمي، فارس، الروم، عاجم، كل من لم يكن من العرب أعجمي. ثم أورد في هذا الباب هذا الحديث، قال: حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن حميد الأعرج، حميد الأعرج صفة، والعلماء يتكلمون في مثل هذا، الأعرج ذا اليدين الطويل، حميد الطويل، هذه صفات لا ينبغي أن تطلق على المرء إذا كان يكرهها، وأما إذا لم يكن يكره ذلك فلا مانع. حميد الطويل، فلان الأعمش، فلان الأعور، فلان الأعرج، فإذا كان لا يرضى لا يجوز. ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. لا يغضب من ذلك فلان الطويل. صلى النبي عليه الصلاة والسلام إحدى صلاتي العشي، إما صلاة الظهر أو صلاة العصر، في هذا المسجد وسهى، قام بعدما سلم من ركعتين وذهب إلى مقدمة المسجد ووضع يده على خشبة في مقدمة المسجد ساهي. الصحابة منهم من ظن أن الله قد جعل الصلاة رباعية ركعتين، منهم من ذهب، سرعان الناس خرجوا، قصرت الصلاة، جماعة لم يخرجوا. قام رجل يسمى ذا اليدين، له يدين طويلتين، أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وخاطب رسول الله قائلا: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ هل جعل الله الصلاة رباعية ركعتين أم أنه قد حصل منك نسيان؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لم أنسى ولم تقصر. فتأكد الرجل بأن النبي قد نسي، قال: بلى قد نسيت، ما دام أن الصلاة لم تقصر وقلت ما نسيت، لا، أنت وقع منك النسيان. فرجع النبي إلى القوم وفيهم أبو بكر وعمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أصدق ذو اليدين؟ أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال النبي: أصدق ذو اليدين؟ أطلق عليه هذه العبارة ذو اليدين، لأن الرجل ما كان يكره ذلك وما كان يعيب ذلك، لكن لو كان يعيب ذلك لا ينبغي أن أطلق عليه هذه الكلمة، وإن كانت هذه الصفة موجودة فيه. أنا قصير، لا أحب أن تقول لي القصير، لا يجوز لك أن تقول لي القصير وإن كانت هذه الصفة موصوفة فيه. فضلا يا لوح، يا لوح، يا مطوع، يا مطوع ليست بكلمة ذم لو فهمنا معناها، ولكن عدم فهم معناها دليل على جهلنا. مطوع يعني الذي طوع نفسه لربه، هذا معنى مطوع. وإذا قيل لي مطوع أو قيل لزيد وعمر ولطالب العلم مطوع، احمد الله على أنك مطوع، لم يقل لك يا فاجر، يا فاسق الأبعد، يا زاني، يا مجنون، يا أحمق، وما إلى ذلك. فكلمة مطوع يطلقونها باعتبار أنها ذم، وما دروا بأنها مدح وليست بذم. هذه شهادة أخرجها الله تعالى على ألسنتهم، فهل يطلق على سكران يقال له مطوع؟ لو صرف السكران ملايين الريالات ونحن نعلم بأنه سكران لا نقول له مطوع. مطوع بمعنى مشى على طريق الله واستقام على أمر الله تبارك وتعالى. فإذا يا دقن، يا لحية، يا كذا، هذه كلمات لا يجوز للمؤمن أن تصدر منه. الإناء بما فيه ينضح، فإذا كان الرجل صالحا، إذا كان الرجل تقيا، لا نصفه بأنه مجنون، دقن، دقن التيس وما إلى ذلك. هذه عبارات تدل على أن المجتمع يحتاج إلى أن يزداد إيمانه، ويحتاج إلى أن يعرف ربه،
ويحتاج إلى أن يستقيم على أمر الله تبارك وتعالى. ومتى ما ساد الجهل ومتى ما قل الإيمان في المجتمعات عند ذلك يكون ما يكون مما يشاء الله تبارك وتعالى. قال ماذا قال جابر؟ قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ولعله في المسجد، خرج عليهم من البيت وهم في المسجد يتذاكرون القرآن يتعلمون، وتعلمهم للقرآن ليس كتعلمنا اليوم، كانوا إذا قرأوا الآية لا يتجاوزون الآية حتى يعلموا معناها ويعملوا بها. ولذا فإن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه جلس يقرأ سورة البقرة عامين حولين، وعندما أنهاها ذبح بقرة وعمل صدقة لأن الله تفضل عليه. عمر غبي سنتين يا أخي، شهر واحد شهرين يتعلم فيه بعض الطلاب اليوم سورة البقرة وآل عمران، بل من يوجد من حفظ القرآن في 6 أشهر القرآن من أوله إلى آخره. فعمر ليس بغبي، ولكن قراءتهم كانت قراءة درس، قراءة فقه، قراءة تدبر، قراءة عمل، عمل بما في ذلك. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن، يعني أصحاب النبي، وفينا الأعرابي وفينا العجمي. مجتمع المدينة ذلك اليوم متنوع، مهاجرون، أنصار، بادية، أعراب. الأعراب إذا قيل أعراب يعني سكان البادية، معنى أعرابي بمعنى ممن سكن البادية. إذا أتى وتحضر وسكن الحاضرة لا يقال له أعرابي ولا يقال له من البادية، انتهى. له 20 سنة في الموضع، 40 سنة في الموضع، ولد وولد له وله أولاد وأحفاد وهو في الحاضرة، يقال له أعرابي؟ لا، ما يقال له أعرابي. يقال له بدوي؟ لا يقال له بدوي. هذا ما يتدل عليه قواميس اللغة العربية. ولذا أقول ما قرأنا قواميس اللغة وما قرأنا ما كان عليه أهل اللغة، ولذا تجد المرء قد أمضى 50 عام 60 عام وهو في الحاضرة، بل ربما من أيام الأتراك وهو في الحاضرة يقول أنا عرابي أنا بدوي. خطأ، لست بعرابي ولا بدوي، أنت مدني، أنت حاء من الحضر وليس من البدو. الأعرابي الذي يسكن البادية. قال فينا الأعرابي وفينا العجمي، العجمي غير العربي مطلقا، سواء كان من الروم، كان من الفرس، كان من الحبشة، وهذه البلاد كانت معلومة من قبل، لكن بقية الأعاجم ما وراء النهر، بخارى، سمرقند، الشاشان، روسيا البيضاء، روسيا وغيرها من تلك البلاد ما كانت فتحت على عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه. بلاد القبر، مصر ما فتحت على عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، والقبط يتكلمون بغير اللغة العربية، لهم لغة، هؤلاء يسمون عجم. أما ما يتعلق بشرق إفريقيا غرب إفريقيا، هذه ما دخلها الإسلام، دخلها الإسلام في العصر الأول في زمن الأمويين، لكن لم يدخلها الإسلام ويتمكن منها، إنما تمكن الإسلام وانتشر بعد القرن الخامس أو في القرن الخامس الهجري، عم الإسلام في تلك الديار. إذن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام الأعاجم المعروفون، البلاد المعروفة حول بلاد العرب، حول جزيرة العرب، بلاد الحبشة، بلاد فارس، بلاد الروم، بلاد الحبشة، هذه بلاد مشهورة معروفة. يقول جابر بن عبد الله يوجد منا الأعجمي ونحن نقرأ، ومن المعلوم أن قراءة العجمي تكون كقراءة العربي؟ لا، حتى يجيد ويتعلم ويجلس مدة من الزمن، فإذا ما تعلم وأجاد قد يفوق بعض العرب، لأن العلم بالتعلم. فإذا لم يتعلم العربي ولم يدرس ولم يقرأ ولم يجلس أمام قراء، كيف يعرف القرآن وكيف يقرأ القرآن؟ ولذا نسمع البعض بدل أن يقول الحمد لله الحمد لله، عربي صميم، لكن لابد من القراءة، لابد من التعلم، ويجب على المرء وبخاصة ما يتعلق بفاتحة الكتاب، ما يتعلق أيضا بجزء من المفصل مما يقرأ في الصلاة، لابد أن يقرأه المرء على من يقرأ ويجيد. فهؤلاء رضوان الله تعالى عليهم يقرؤون القرآن، واستمع النبي لقراءته، ولما استمع للقراءة قال كل حسن، كل حسن. قراءة كانت الأعراب العربي جيد، وقراءتكم أنتم الأعاجم جيدة، لأنهم تلقوها من رسول الله. وبصراحة أقول لك، عندما نشأنا في الصغر أجود من يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى في ذلك الوقت كان جماعة من العرب أهل موريتانيا الشنقيط، مهتمون بكتاب الله، الصغير يحفظه، الكبير يحفظه، المرأة تحفظه، الرجل يمشي ومعه من الأولاد 3 4 5، هذا يقرأ وهذا يقرأ، عنوا بذلك. مضت مدة من الزمن، تقلص الأمر، جاء بخارى وبزوا واستمروا وأجادوا. مضت مدة من الزمن، دخلنا في المدنية والحضارة والدنيا فتحت، خبى ذلك الأمر، جاء الآن أهل باكستان وأهل تلك الديار، والله إنهم معنون بالقرآن وتمون به. وأستطيع أن أقول جازما، جاء رجل يسمى الشيخ أو السيد، السيد في لغة أهل الهند والباكستان من يملك الملايين، هذا يقال له سيد. جاء السيد محمد يوسف منشي مدارس القرآن الكريم في الحجاز وغيره، وطلب الاجتماع في مدرسة دار الحديث، ومعه الشيخ عبد الرحيم عبيضة وفقه الله، والأستاذ عبد العزيز ساب رحمه الله، وجماعة. عقد مجلس، قام هذا الرجل الأعجمي قال أنا تاجر وأنا صاحب مال عظيم وكبير، وقد اخترت أحد أولادي ليحفظ كلام الله وليقرأه وفقا لما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن مع الأسف ابني ذهب إلى إنجلترا وصار في إنجلترا وترك قراءة القرآن، فنذرت لله جل وعلا أن أمضي بقية عمري في تعليم أبناء المسلمين أينما كانوا القرآن. واجتمع بهؤلاء وقرروا المجلس على أن يكون في كل مسجد من مساجد مدينة النبي عليه الصلاة والسلام أو في مكة المكرمة مجلس بعد صلاة العصر. النصف عليه السيد محمد يوسف، تغمده الله برضوانه ووسع الله تعالى له في قبره، والنصف على أهل المحلة. نجح المشروع، وتعالى انظر اليوم، بنين، بنات، رجال، نساء، صغار، كبار، قيض الله جل وعلا الدولة، حفظها الله ووفقها وزادها توفيقا أن تبنت الأمر، وجعلت هذا الأمر تابعا لوزارة الأوقاف، فانتشر القرآن وانتشر الخير والحمد لله رب العالمين. وإلا فقبل 60 عام 70 عام، والله إن من قرأ القرآن لا تحب أن تسمع قراءته، بل الكثير والكثير ما كان منصرفا إلى القرآن. لما؟ لأن العصر السابق بصراحة عصر الأتراك، العصر الآخر الأشراف، ما عنيوا بالتعليم وما عنيوا بتربية الناس على العلم الشرعي الديني كما أمر الله تبارك وتعالى. جاء الخير وجاء النور. اليوم المرأة الكبيرة في السن عمرها 50 70 30 تذهب لتقرأ كتاب الله، أليست هذه نعمة؟ والله إنها نعمة من فضل الله تبارك وتعالى. ولهذا الرجل الذي أسس هذه المدارس الثواب والخير العظيم عند الله تبارك وتعالى. والله الموفق. الشاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل حسن. وسيجيء أقوام في آخر الزمان. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني زمن هذا. وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح. القدح قده السهم. العرب بدل الرصاص كان عندهم سهام، سهم. هذا السهم يجعل في آخره نصل حتى إذا رمى به وضعه في القوس وجر القوس انطلق هذا السهم إلى المرمى، إلى الإنسان، إلى الغزال، إلى الصيد، فإذا ما دخل فيه وأصاب مقتل قتل. هذا السهم يجعلون في آخره حفر متساوية، ثم يأخذون شعر النعام أو الطير ويضعون الريش في هذا الموضع، في هذه الحفر الصغيرة، حتى إذا رمى بالسهم يراه من بعد فيعود ويأخذه. فهذه الحفر التي تفعل كلها متساوية، لا تزيد واحدة عن الأخرى. فهؤلاء في آخر الزمان يقيمونه ويقرؤونه بالتجويد وبالقراءات العشر أو السبع. لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام: يتعجلونه ولا يتأجلونه. يتعجلون ثوابه في الدنيا ولا يتأجلون ثوابه في الآخرة. هذا عين الواقع الذي نحن فيه اليوم. القرآن إنما أنزله الله تعالى للتلاوة وللتقرب إليه وللعمل بما فيه. من قرأ القرآن كان له بكل حرف 10 حسنات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذا قلت ألف لام ميم كتب الله تعالى لك 30 حسنة. وفي الآخرة عندما يجمع الله تعالى الأولين والآخرين، وعندما ينيل الله جل وعلا العباد الدرجات العليا، يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارقأ. يعني إن أردت الصعود إلى العلو اصعد، وعلى قدر ما قرأت وعرفت من كلام الله تعالى أنت تعلو وترتفع. وهذا القرآن الكريم يرفع الله تعالى به أقواما ويذل الله تعالى به آخرين. فلو نظرنا إلى واقع الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم لوجدنا أن جملة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان منهم من يقرأ القرآن ويجيد القرآن. فإذا مات حامل القرآن في المعركة وعز علينا أن نحفر المقابر كما وقع يوم أحد 70 قبر أو أكثر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين في قبر واحد، يقدم من؟ فكان يقول: أيهم كان أخذا للقرآن فيقدمه في القبر. لما؟ لأنه حفظ القول الثقيل الذي قال الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا كلام الله جل وعلا، فيقدم. ولما طعن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، طعنه المجوسي وعمر يصلي في هذا المحراب، هذا مجوسي ناقم حاقد، أراد سبب بسيط على عمر حتى يقتل عمر. هذا الغلام المجوسي عبد مملوك للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه، كان عليه إتاوة، عليه أن يدفع مال للمغيرة في كل يوم أو كل شهر. فأتى هذا اللعين يشكو المغيرة: جعل علي كذا وكذا وهذا كثير. قال له عمر رضي الله تعالى عنه: أنت صانع وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، لا بأس. قال: لأعملن لك رحى يسمع بها ما من في المشرق والمغرب؟ هذا كان ممن يعمل الرحى، ولعل الكثير منكم لا يعلم الرحى، وأرجو أن لا تعلم الرحى، ما يعلم الرحى إلا الكبار في السن. الرحى التي يطحن بها عبارة عن حجر، وحجر في وسط عمود من حديد أو شيء، وحجر آخر يوضع، ثم يوضع الحب والشعير وكذا ويطحن به، هذا يسمى رحى. قال لأعملنك لك رحى يسمع بها من في المشرق والمغرب. ما فاتت على عمر، قال عمر قد توعدني الكلب، يعني يريد أن يقتلني. ما مضت أيام إلا وأتى، وعمر رضي الله تعالى عنه يصلي بالناس صلاة الصبح، فطعن عمر رضي الله تعالى عنه عدة طعنات، وطعن بعضا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهرع إليه رجل من الصحابة بعباء ألقاها عليه حتى سقط في الأرض، ولما أدرك أنه ميت قتل نفسه لعنة الله تعالى عليه. الشاهد عمر لما طعن وأدرك أنه ميت، في القوم عثمان، علي، العباس، أجلة الصحابة، في القوم أبي بن كعب، معاذ بن جبل من الأنصار. قال عمر، واسمعوا الكلام الغريب العجيب، لو كان سالم مولى أبي حذيفة، لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لوليته، يوليه الخلافة. لما؟ حامل القرآن، فحامل القرآن له شان عند الله وعند رسول الله. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام مرة، يا معاذ والله إني لو أحبك، والله إني لو أحبك ثلاثا، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لما أحب النبي معاذ؟ معاذ من قرابة النبي، من عشيرة النبي؟ لا والله، معاذ خزرجي أنصاري من بني سلمة، والنبي صلوات الله وسلامه عليه عربي قرشي من مكة، هذا أنصاري وهذا قرشي صلى الله على رسول الله. أحبه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لأن معاذ كان حافظا لكتاب الله، وكان فقيها، وكثيرا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يردفه خلفه، أردفه مرة على حمار ونظر إليه، يا معاذ والله إني لو أحبك، والله إني لو أحبك، والله إني لو أحبك، كلمة ما يقولها النبي صلوات الله وسلامه عليه إلا ولهذا المرء شأن. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام معاذ يقدم العلماء يوم القيامة برتوة بخطوة، ولهذا مجده رسول الله وكرمه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فدل ذلك على أن من قرأ القرآن للعلم وللثواب وللعمل وللأجر شيء، ومن قرأ القرآن يتعجل ثوابه، كما هو موجودا الآن، وبخاصة في بعض الأقطار الإسلامية للتباهي وللقراءة على الموتى. إذا مات الميت أتي بالسرادق، وأقيم السرادق كبيرة، واختير القراء، العلم المشهور من القراء، الليلة الواحدة بألف جنيه، 800 جنيه، 500 جنيه، حتى يقال إن آل فلان لما مات أبوهم أتوا بالقارئ الفلاني، أتوا به من موضع كذا ومن موضع كذا، فيقرأ القرآن ولا ثواب له. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به، وقال النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه، يعني يتعجلون ثوابه ولا يتأجلونه، لا يرغبون الثواب عند الله تبارك وتعالى. ولذا يقول بعض أهل العلم لا ينبغي لمن مات له ميت أن يعمد إلى بعض القراء ويحضرهم ويأتي بهم لكي يقرأوا القرآن ويدون ثوابه إلى ميتهم لقاء مبلغ، يعطونه مبلغ. هذا الذي قرأ القرآن لقاء مبلغ يعطى، ما له ثواب. لو دعاه فقير حتى يأتي إلى بيته ويقرأ لأبي ولا لأمي فقير صعلوك لا شيء عندي، أياتي ويقرأ؟ والله لا يأتي، ولو قرأ أخشى أن يقرأ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر، لأنه ما أعطي مال وما أعطي شيء. ولكن إذا ما دعي من قبل ثري وما إلى ذلك أتى وحضر وقرأ ليأخذ المال، لا ثواب له في ذلك. أنت تريد أن تقرأ القرآن لأبويك أو لمن لميتك، أنت اقرأ لنفسك أنت، فإذا قرأت ارفع يديك وسل الله جل وعلا وتوسل إليه بهذه القراءة أن يرفع درجته ويعلي كلمته ويفسح له في قبره. هذا هو الأمر المشروع الذي شرعه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأما أن يموت ميت ونأتي بالقاري حتى يأتي ويقرأ ويهدي هذا الثواب للميت، هذا القاري الذي قرأ والله ما قرأ لوجه الله تبارك وتعالى، ولولا أنه يعطى هذا المال لما فعل ذلك. وأولياء هذا الميت عندما أتوا بهذا القاري ما قصدوا بذلك وجه الله، وإنما خافوا أن يقال مات فلان ولم يؤت بقاري ولم يؤت بجماعة ولم يعمل سرادق. ما الذي سن لنا رسول الله في هذا الأمر صلوات الله وسلامه عليه؟ مات الميت ذهبنا إلى القبر، حفرنا قبره وريناه، لا ننصرف، نقف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، متى ما واروا أهالوا عليه التراب قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. ما دفناه لا ينبغي أن ننصرف حالا، وإنما نقف جميعا مدة من الزمن، كل منا يتوجه إلى الله قائلا ما علمناه رسول الله: اللهم ثبت عند المسألة منطقة ولا تبتله في قبره، والحق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الاجتماع لقراءة القرآن ويأتي قارئ بمال وسرادق وكذا، قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: كنا نعد الاجتماع عند الميت من النياحة، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الحديث الثاني يقول فيه أبو داود رحمة الله عليه: حدثنا أحمد بن صالح، ساق السند إلى وفاء بن شريح.